مثل ما قلنا الحب والنوى وإخراج الحي من الميت والميت، كل هذه الأدلة كلها حشد وكلها من الله وكلها بقدرة الله وكلها تدل على عظمة الله. فهذا الرب الذي خلق هذه النعم لك، خلق لك الأعناب وخلق الله، يجب أن تعبده، يجب أن تتجه بالعبادة، أن تحبه، أن تعظمه، أن تخضع له سبحانه وتعالى، أن تتجه إليه بالخوف والرجاء سبحانه وتعالى، أن تثق به سبحانه. هذا هو يعني هذا معنى أن تسجد له وحده سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المعنى الرئيسي الذي هو مطلوب منك. وبنفس الوقت الآيات حشدت عشرات الأدلة من الكون ومن الطبيعة كلها لكي تصل بك إلى هذه الحقيقة. هذا هو الأمر، الآيات السابقة يعني والمحور الذي دارت حوله وما الذي طلبته منا.
To start, we're gonna talk a little bit about the ayahs before, because those ayahs that we're gonna go through today, inshallah, are a continuation of the same meaning. There is in this ayah that we're gonna read now, inshallah, an order from Allah that has a very distinctive meaning. And Allah asks from the mu'mins always one thing that has been always repeated all the time, and this is worshipping Him alone, that the oneness of Allah. This order has been repeated all the time. That all the prophets came with this message, the oneness of Allah, and the one worth of worship is Allah. The ayahs before have gathered a lot of science that tell us why we should worship Allah alone. That has been repeated in different ayahs through the surah we have been reading, but the last ones were talking mainly about what Allah created. Everything, the ayahs, in the conclusion was saying Allah is the one who created everything. Before, the ayahs was talking about the creation of Allah, how Allah is creating the heavens and earth, how Allah has created the dead from alive and alive from the dead, and how Allah is the one who is making the seeds grow from the soil, how Allah created the sun and the moon, the day and the night, all the signs of Allah. And it's always telling us this is why we should worship Allah alone, because of He is the one who created everything. He is the one who has all the power in His hand. And we have to worship Allah, we have to glorify Allah, we have to fear Allah, we have to love Allah, we have always to keep our hopes in Allah.
هذا أمر أول تحدثت عنه الآيات السابقة. هناك أمر آخر مرتبط بهذا الأمر وهو عبادته سبحانه وتعالى. طيب كيف نعبد ربنا؟ ما يعني بنفس الوقت ما هي الأمور التي نتعبد الله بها سبحانه وتعالى؟ ما الأمور التي يجب أن نقوم بها حتى يرضى الله عنا سبحانه وتعالى؟ ما الأمور التي يجب أن نفعلها حتى ندخل الجنة ونبتعد عن النار؟ هذه أسئلة تأتي تلقائيا لمعرفتنا أن الرب سبحانه وتعالى يطلب منا عبادته. أنا آمنت بأني يجب أن أعبد الله، وأن هناك ربا واحدا لا سواه، واحدا فردا صمدا قيوم على هذا الكون، وهاب لنا، معطي لنا سبحانه وتعالى. أنا كيف يعني ما الذي يرضي هذا الرب؟ ما الذي يغضبه؟ كيف أستطيع أن أفوز بالجنة وأبتعد عن النار؟ ربنا سبحانه وتعالى أيضا رحمة بنا أنزل لنا الكتب التي تجيب على هذه الأسئلة، أنزل لنا الكتب التي تجيب على هذه الأسئلة، وآخر كتاب نزل هو القرآن الكريم. فإذا النقطة الأخرى التي أشارت لها الآيات السابقة التي هي القرآن الكريم، فالقرآن الكريم كما قلنا هو نور، هو هدى، هو بنفس الوقت رحمة. وهناك بعض الناس، ذكرت أنا في 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 دروس سابقة أن هناك بعض الناس يجعلون أن هناك تعارضا بين أمرين، بين هذا الكتاب وبين العقل. صحيح أن العقل يعني أيضا شيء عظيم، هبة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، نستطيع أن نتبصر به الأمور، نفهم به الأمور، ندرك به الأمور، أيضا نمشي، يعني هناك يدلنا على كثير من الحقائق، بعض الناس رسموا إشكالية أو وضعوا إشكالية الحقيقة هي ليست إشكالية. قالوا إن العقل يكفينا ويجب أن نستغني بهذا العقل عن أشياء أخرى. قلنا لا، نحن حسب فهمنا للقرآن وحسب فهمنا للإسلام وحسب فهمنا لوقائع التاريخ، وقائع التاريخ، شواهد التاريخ، الشواهد، يعني الحضارة التي نعيشها الآن أيضا تعطينا هذا التأكيد بأن العقل وحده غير كاف لكي يجعلنا نسير سيرا صحيحا، سيرا سليما يعود علينا في الخير في الدنيا والآخرة، وبخاصة في الدنيا، بالدنيا، لأنه كما تعلمون أنتم الآن، نعرف جميعا أن الحضارة الغربية تقوم على العقل والعقل وحده، والعقل أخذ مداه بحيث لم يأخذها في حضارة سابقة. مع ذلك إن الإنسان تجده الآن في منتهى الشقاء. صحيح العقل في منتهى التقدم وفي منتهى الإنتاج، وهناك إنتاج علمي الحقيقة، إنتاج علمي ضخم وواسع وكبير، لكن نجد أن الإنسان بنفس الوقت في منتهى الشقاء، فهناك الاضطراب وهناك القلق وهناك الخوف وهناك المخدرات وهناك بنفس الوقت الانتحارات وهناك تحطيم الأسرة وهناك مثل ما قلنا الطلاق، وعشرات الأمور الحقيقة تجعل حياة الإنسان نكدا في نكد. السبب في ذلك بأن العقل وحده لا يكفي لهداية البشر، بل لا بد من أن يكون مع العقل وحي، وهذا الوحي يجب أن يكون إمام العقل، الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنا فصلت في مرات سابقة، لكن لا أريد أن أفصل الآن، أكتفي بهذه الملاحظة السريعة، أنه إن من يجعل أن هناك تعارضا بين العقل والوحي، بين العقل والوحي، هذا أمر لا 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 وجود له في تراثنا وفي حقائق ديننا، بل يعملان معا، لكن الوحي هو في المقدمة وهو الإمام والعقل يتبعه، وهذا ما ساد في العصور السابقة. لذلك أنتجنا حضارة كانت فيها الإنتاج العلمي وفيها الإطمئنان النفسي وفيها التقدم وفيها بنفس الوقت الارتقاء في مختلف المجالات وفيها العمران، في حين أننا نجد الآن الحضارة التي اعتمدت على العقل وحده فيها تخريب في كل شيء، حتى البيئة. الآن تجدون حماية البيئة، الجو تلوث، البحار تلوثت، الأشجار تلوثت، كل شيء تلوث. الحقيقة هذا ليس شيئا ناتج من عبث، هذه ظاهرة واحدة فقط مما يعني نعيشه في نكد ويؤدي إلى النكد، نتيجة أننا لجأنا إلى العقل وحده ولم نستعمل العقل والوحي. فإذا لابد من أن يكون هناك وحي وعقل، الوحي هو الإمام والعقل بعده، فبهذا هو الخير الذي بيّنه لنا الله سبحانه وتعالى، وإذا اتبعناه كان لنا فيه خير الدنيا والآخرة.
After we reach the conclusion that Allah is the one that worthy of worship, after we see the creation of Allah, after we see the attributes of Allah, then comes the next step. How can we worship Allah? How can we do the things that Allah loves? How can we prevent ourselves from the things that Allah hates? How can we prevent ourselves from the wrath of Allah? Allah revealed the books to the people to guide them into this. Allah did not leave everybody to their mind or to themselves to guide them how to worship Him. Allah made it clear through the books, and the last book is the book of Quran. Allah made it clear for us how we can worship Him to attain His pleasure and to refrain from the thing that will bring His wrath on us. Some people think like, no, the brain yourself can do a lot of things and you don't have to follow the revelation. But if we look today on the Western civilization, which is a very good example for this way of thinking, that only the brain will lead you to the truth, or only the brain will lead you to the attaining success. We see today in this Western civilization how with all this achievement in the scientific field, but we see how this civilization is going through all this decay, the internal decay, the social decay that's going through this society, from drugs, from killings, from alcohol, from all the social diseases that we see around us. And the Sheikh is even telling us, look around us, and we talk today about saving the
environment,
saving the environment. If we really follow the revelation of Allah, we should not be talking about the things today. But those things are a product of just following the brain, following ourselves, without following the guidance of Allah. But Allah made it clear that the revelation is in front of the brain. The brain should follow the revelation, and this is where we can attain the success.
الآية التي تأمرنا بأن نتبع الوحي يقول الله فيها سبحانه وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو إلا هو وأعرض عن المشركين. إذن يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية بأمرين: اتباع الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لأن فيه خيرا لنا في الدنيا وفي الآخرة، هذا أمر. والأمر الآخر الإعراض عن المشركين، أن تعرض عن المشركين لأنك أنت واثق بدينك، واثق برسالتك، واثق بما أنزل الله عليك سبحانه وتعالى. إذن أنت تتبع هذا الحق، لأن هذا الحق هو الذي سيفوز وسينتصر في النهاية. هناك آية، الآية التي بدأنا فيها هذه المرة لها علاقة بهذه الآية. ربنا يقول في هذه الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هنا أمر من الله سبحانه وتعالى يليق بالأمر السابق. أنت لديك حق، لديك نور، لديك هدى، واثق من هذا. هذا كلام الله، هذا نور الله، هذه سنة أشرف خلق الله الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك أنت تدعو وأنت مطمئن. هؤلاء المشركون في تفاهاتهم، في سخافاتهم، في كل تخبطاتهم، في كل ضلالاتهم، أنت أرفع من ذلك. لذلك أنت تعرض عن كل قاذوراتهم، عن كل سخافاتهم، عن كل ترهاتهم، تعرض عنهم. إذن أنت تتبع الوحي وتعرض عن المشركين. استمرارا من أدب الإعراض، أيضا استمرارا لأدب الإعراض أنت تعرض. لذلك من يعني استمرارا لأدب الإعراض، هذا الخلق الرفيع الذي يوجهنا إلى الإسلام، استمرارا له أنت لا تسب آلهة المشركين، مع أنها آلهة حقيرة، آلهة تحتاج إلى السب وغير السب، لكن أنت تتعامل مع تلك الآلهة بأدبك، بخلقك، بدينك الذي علمك إياه الإسلام. لذلك مع أن هذه آلهة سخيفة، البقرة أو مثلا نفرض أنه صنم أو أي شيء، قمر، أو هذه آلهة سخيفة يعني تستحق الاحتقار والازدراء، لكن أنت لأنك داع، لأنك تريد نشر الحق، نشر النور، نشر الخير، وأنت واثق من انتصار، لا تنزل إلى هذا المستوى. لذلك ربنا يأمرنا سبحانه وتعالى بألا نسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن عليك ألا تسب تلك الآلهة التي هي دون، التي هي مثل ما قلنا منحطة، التي هي سافلة، عليك ألا تسبها. لماذا؟ لأنه هذا من أدب، يعني استمرار لأدب الإعراض. ألا تسب هذه الآلهة المدعاة، ألا تسبها. لماذا؟ حتى لا يسب الله عدوا بغير علم. لأنك إذا سببت مثلا، نفرض سببت البقرة التي يعبدها الهنود، سببت مثلا الشمس التي يعبدها البوذيين، سببت كذا، فإذا سببت هذه الآلهة، فالحقيقة يمكن أن يؤدي هذا إلى سب الله. والله بالنسبة لنا حقيقة قائمة، رب عظيم وحاب معطي سبحانه وتعالى. فالحقيقة أنا أتأذى عندما يسب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الرب هو حقيقة قائمة في قلبي وفي عقلي، وأيضا في هذا الكون هو قيوم سبحانه وتعالى على هذا الكون. فأنت حتى لا تؤدي إلى أن يسب أولئك الكافرون أو أولئك الله سبحانه وتعالى، فعليك ألا تقع في شتم آلهتهم. لماذا هم يسبون الله سبحانه وتعالى؟ الحقيقة يمكن أن يؤدي سبهم لله سبحانه وتعالى لأنهم عدوا بغير علم، لسببين: أولا اعتداء، ولأنهم يجهلون هذا الرب، يجهلون عظمة هذا الرب، قدرة هذا الرب، عطاء هذا الرب سبحانه وتعالى. بنفس الوقت يجهلون قدرته سبحانه وتعالى انتقال. إذن أمران يجعلهما يسبون الله، الأمر الأول هو الاعتداء على ردا على اعتدائك، والأمر الآخر هو أنهم كما قلت بنفس الوقت يجهلون قدر هذا الرب وقيمة هذا الرب سبحانه وتعالى.
In continuation, the ayah is telling us clearly that we have to follow the revelation of Allah, and we leave behind the non-believers, and we don't really listen to them. And the ayah that starting our today's lesson is coming as an order to follow that, and the ayah is telling us do not belittle or do not do not cuss their gods, so they do not turn back and cuss Allah or say bad words about Allah without really knowing what they doing. And as our Sheikh is saying, this is from the good manners of the Muslims, and this is from the good manners of leaving behind those trivial things that will not lead to anything except something that will hurt you if they curse Allah or they say bad words about Allah. So to start with, you leave these trivial things behind you, and you never curse their gods. Although their gods are so belittled from the start, as our Sheikh was saying, if they worship an idol or they worship a monkey or they worship a cow or whatever, those are things to be very belittled. But still, the main goal is for them not to say bad words about Allah, because one of two things: either they are going to transgress and say that, or because they don't really know, they are so ignorant about the attributes of Allah, about the power of Allah, about the glory of Allah. So out of ignorance or out of transgression, they might turn back and say bad things about Allah.
فيما يتعلق بهذا الجزء من الآية، هناك قاعدة فقهية استنتجها الفقهاء معروفة في أصول الفقه، هي قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع بمعنى أنك تقوم تمتنع عن شيء مسبقا حتى لا يعني يقوم الآخرين، يعني تمتنع عن شيء حتى تحصن شيئا آخر. فأنت هنا تمتنع عن سب آلهة المشركين حتى لا يسب الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت سددت، يعني اتخذت عدم وصولهم إلى سب الله وإلى شتم الله، اتخذت ذريعة وهي ألا تقع في شتم آلهة أولئك الكافرين. فإذا الفقهاء استنتجوا هنا قاعدة، أو بنوا على هذه الآية قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة معروفة في أصول الفقه، لأنه في هناك عدة قواعد في أصول تحكم أصول الفقه، منها مثل ما قلنا المصالح المرسلة، منها الاستحسان، منها سد الذرائع، لها تفصيل آخر في مكان آخر، لكن هنا جاءت مناسبتها. فإذا هذه الآية يستنتج منها قاعدة سد الذرائع، وتنطبق عليها قاعدة سد الذرائع التي هي قاعدة معروفة في أصول الفقه.
The scholars got something from here, and they came up with the rule in fiqh, and I don't know how to say the translation, but I will try to explain, and probably when we explain that will make it clear that you prevent yourself from doing something, so you can attain something out of that. And as our Sheikh is giving us in here, this is how they got this from that you refrain yourself, you prevent yourself from cussing their gods, so you attain the thing that they are not cussing Allah. So the rule is more or less like, if you want to attain something, you might refrain yourself from something else to attain your need. Is that clear a little bit, or anybody needs to?
لو لو تشلهم إنه في قواعد أخرى أيضا.
There are other rules too.
Explain something.
There are a lot of other rules, but this one in particular, that if you want to attain something, you might refrain yourself from doing something else to attain what you want. So it's not just not cussing their gods is the reason, as much as they are not cussing their gods, so they do not cuss Allah.
No.
Is it a little bit clear now, or?
It's a little bit clear.
This is the example that we are not cussing their gods, but this is not the reason. The reason for us that they do not cuss Allah. Because Allah for us is in a higher position, and we don't want these non-believers to cuss Allah.
Yeah, yeah.
So to reach this, we are not cussing their gods, although their gods are so belittled and they really need to be cussed. But Allah telling us refrain from that, so they don't come back and cuss Allah.
يعني هلا ممكن نعطي مثال آخر اللي هو نعم. لا 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 this
no.
in أصول فقه this rule in أصول فقه علم أصول فقه سد الذرائع اسمها there is يعني هن ست سبع يعني بجوز عشر قواعد تستعمل ترجم له تستعمل في أصول فقه نعم.
There are 10 rules in أصول فقه this is one of them in how to understand real the religion this is one of them.
It's
respect that you refrain yourself from doing something to attain a higher goal.
يعني مثلا نعطي مثال إنه الآن أنت قد تمنع مثلا صور في التلفزيون أو صور في الصحافة صور عارية حتى لا تؤدي الناس في الوقوع إلى الزنا. عرفنا يعني هل ممكن أن تمنع لأنه أنت حفاظا على الناس سدا لذريعة الوقوع في الزنا فأنت تمنع صور عارية أو مثلا المجاهرون يعني المجاهرة مثلا بالمعصية ممكن أن تشجع الآخرين على المعصية فأنت تحرم الإسلام أو الشيء لا نقدر نعطي مثال هذا مثال آخر نقدر نقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الحقيقة لأنه غض البصر يؤدي إلى حفظ الفرج شايف كيف فلذلك المقصود من غض البصر هو حفظ الفرج فكل ما يؤدي إلى مثلا مثل ما قلنا يعني المفروض يعني أنت لماذا أمر الشرع بغض البصر حتى يحفظ الفرج فهو سدا لذريعة الوقوع في الزنا حتى يجعلك لا تقع في الزنا أمرك بغض البصر عرفنا كيف يعني هذه سد الذريعة.
The Sheikh is giving us an example of like if you have a porno movie on TV for example or pictures for women naked and stuff like this if you prevent that from showing on the TV that might prevent people from falling into the adultery. But you show that, and then people will say, that's easy, we can do like that. So you are trying to prevent the bigger sin by preventing the small one. And the Sheikh is giving us another example from the ayah that Allah is saying, say to the mu'mins to lower their gaze so they can protect their private parts. And in here we can see that you don't look into the unlawful to protect yourself from falling into adultery. So you start with the little thing to reach into the bigger thing. This is the meaning of this qa'ida, this rule in Usul al-Fiqh.
الله سبحانه وتعالى يقول في الجزء الأخير من هذه الآية كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون هنا يبين لنا الله سبحانه وتعالى صفة تتسم بها كل الأمم كل الشعوب على مدار التاريخ أن الله سبحانه وتعالى زين لكل أمة العمل الذي تقوم به فتجد أن الكافر والمشرك والعاصي والأمم الأخرى التي تقع في الموبقات، تجد أن الله سبحانه وتعالى قد زين لها عملها بحيث هي تفعل ما يعني يهدم حياتها، ما يحطمها، ما يقتلها، ومع ذلك فتجد أن هذه الفئة أو هذه الأمة أو هؤلاء الناس تجدهم مسرورون بما يفعلون. وهذا ما في شك من يعني تقول النواميس التي بنى الله سبحانه وتعالى عليها الناس والشعوب. الله له سبحانه وتعالى له فطر، له فطر، له نواميس سبحانه وتعالى، له قوانين بنى عليها. مثلا الشمس لها قانون، الإنسان له قوانين تتعلق بنفسه بعقله، كذلك الأمم رسم لها سبحانه وتعالى أو سن لها سبحانه وتعالى قوانين ونواميس. من هذه النواميس أن الكافر تجد مع أنه مصيره إلى جهنم وبئس المصير، ومع ذلك تجد مسرور في عمله، مسرور فيما هو به من شرك ومن كفر. فهذا كله ما في شك من مما استنه الله سبحانه وتعالى للناس في حياته. لذلك ربنا بيقول لنا وكذلك زينا لكل أمة عمله. ثم لكن المهم ليست الدنيا، أنت قد تجد مثلا الكافر مسرور في كفره، والمشرك مسرور في شركه، ويعبد شيء سخيف لكنه مسرور، لكن المهم النهاية، المهم العاقبة، العاقبة أن تنجو يوم القيامة. هاي هون المشكل. هون إذا كنت فالحا وناجحا فعليك أن تنجو يوم القيامة. لذلك نحن صحيح نعمر الدنيا، نحن كمسلمين ما في شك الدنيا مجال لنا، لكن أيضا الآخرة هي المجال الأهم. نحن نعمر الأمرين، نعمر الدنيا والآخرة. فالمسلم تجد مطمئن سعيد يستمتع بالطيبات في الدنيا، وبنفس الوقت لديه إعمار للدنيا، لكن بنفس الوقت يفوز بالآخرة. أما هؤلاء فستجد أنهم إن أعمروا جانب من الحقيقة لن يستطيع أن يعمروا الدنيا بشكل كامل، لأن الكفر لا بد من أن تكون نتائجه وخيمة 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 في الدنيا، عواقبه يعني. فإن أعمروا جانبا من الدنيا، شايف كيف، سيخربون جانبا كبيرا، ولكن العاقبة ستكون عاقبتهم في النار، وستكون عاقبتهم في منتهى السوء وفي منتهى العذاب والعياذ بالله. فإذا ربنا يقول ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، إذن الحق هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نلتزم به ونقوم به حتى نفوز مثل ما قلنا في الدنيا وفي الآخرة. في حين أن الكافرين إن فازوا بشيء بسيط من الدنيا ولفترة بسيطة من الدنيا، لكنهم سيخسرون في قسم كبير من المكان في الدنيا وفي قسم كبير من الوقت في الدنيا، وستكون عاقبتهم يقينا الوبال والخسران في الآخرة كما بينا لنا. وهذا هو الحقيقة نقطة رئيسية إغفالها إغفال لجانب كبير من الحق.
The ayah is continuing to say that Allah made it alluring for every nation to like their deeds, to like what they are doing, whether it's wrong or whether it's bad or whether it's right. Allah, it's the rule of Allah. Allah made rules for everything, the sun, the earth, the wind. Allah made rules for everything. And one of the rules of Allah, that Allah made it alluring, made it look appealing for the people to like what they are doing. It is a rule of Allah, and we can see that the non-believers are very happy with what they're doing, and they think always they are on the right track, and they think always everything is fine and dandy, as they say. But in fact, this is what Allah has ruled upon them, that they like what they're doing, so they keep doing it, and definitely their end will be the hellfire. And we can see the difference between the Muslim, the mu'min, which his role in this life is to make the earth inhabited, make the earth, build the earth. And at the same time, we as Muslims, we can enjoy the things in life. But in the hereafter, we are looking for that, and we are looking for the joy in the hereafter more than this, the joy in this life. But the non-believers are always looking at the joys in this life, and there is nothing for them in the hereafter except hellfire. As our Sheikh is saying that even if you look, some of the non-believers are really building something on earth, but According to that, you look on the other side and definitely they are destroying something else. We as Muslims, if you are doing it the right way, you are building the right things. But for them, they are building something and destroying something on the other hand. Because this is what Allah made it upon them. They like what they're doing, they think what they're doing is right, although they are falling into the wrong thing. But the end result is what counts. The end result, they're going to go to the hellfire and the Muslims go to the Jannah, inshallah.
تنتقل الآيات التي تأتي بعدها إلى موضوع آخر. سأقرأ هذه الآيات أولا. الله سبحانه وتعالى يقول: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه الآيات مترابطة المعنى تدور حول فكرة جديدة. هذه الفكرة الجديدة مرت أيضا في عديد من الآيات ومرت معنا في آيات سابقة في سورة الأنعام ذاتها. هذه الفكرة هي أن الكفار والمشركين كثيرا ما يطلبون آية، يطلبون معجزة، يعرفون أن موسى عليه السلام جاءت معه العصا كدليل أنه رسول، عيسى عليه السلام أحيا كثيرا من المرضى عليه السلام، بنفس الوقت صالح عليه السلام خلق الله له سبحانه وتعالى ناقة من صخرة سبحانه وتعالى، يعرفون هذا المشركون. لذلك كانوا يطلبون من محمد أيضا يطلبون آية، يطلبون معجزة. فهنا الحقيقة تعامل القرآن مع هذا الموضوع بعدة طرق، يعني رد القرآن ورد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان هو وحي من الله سبحانه وتعالى، رد بعدة أجوبة على هذا التساؤل وعلى هذا الطلب. فهنا هم يعني زيادة في التوكيد أقسموا، يعني أقسموا جهد أيمانهم، أقسموا باليمين المجهد، باليمين المؤكد أنهم إذا جاءتهم آية ليؤمنن بها. وهنا تجد في تأكيد، يقسمون بآلهتهم بأنه إذا أنزل الله سبحانه وتعالى لهم آية معجزة من المعجزات ليؤمنن بها. لكن الحقيقة كما هو معروف يعني أنه القرآن يتعامل مع هذا الأمر تعامل واقعي، تعامل حقيقي، لأن الله سبحانه وتعالى وحاشا لله أن يكون، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل عشرات الآيات، لأنه كل ما حولك آية، الشمس في حد ذاتها آية، القمر آية، خلق الشاة آية، خلق الإنسان آية، البصر آية، الزهرة آية، مثل ما قلنا الليل والنهار آية، عشرات الآيات، آلاف الآيات تحيط بك. فإذا القرآن يعني يبرز لنا حقيقة، يقول يرد عليه قل إنما الآيات عند الله، مع أنه محمد عليه السلام نزلت معه آيات أيضا، مرة من المرات الرسول عليه السلام كما مر في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ربنا قسم القمر قسمين، حتى أنه قسم في كان في جبل جبل أبي قيس هناك في مكة معروف إلى وراء الكعبة، حتى أنه رؤية فلقة هنا وفلقة هنا. بعد أن أنزل بيّن لهم هذه الآية قالوا لمحمد سحرنا، نسأل الناس اللي برا اللي كانوا برا هل رأوا فعلا جاءت قوافل، وذكرت هذا الأمر في درس سابق، جاءت قوافل إلى مكة قالوا لهم اليوم الفلاني الساعة الفلانية الوقت الفلاني ماذا كان في القمر، قالوا رأينا القمر فلق فلقتين، ومع ذلك اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا ماذا سحر مستمر. إذا الحقيقة القضية ليست قضية الآية، ليست قضية المعجزة، قضية النفس التي تستقبل هذه الآية. النفس اللي في عندها التي لديها لبس، التي لديها ضلال، التي لديها زيغ، التي لديها شك، إذا جئتها بآية فمثل ما قلنا ربنا هل هناك أكثر من فلق القمر قسمين؟ مع ذلك عندما رأوا القمر مقسوم قسمين قالوا سحرنا محمد عليه السلام، إذن هذا سحر، فكيف سيأتي لهم بآية؟ القضية إذن ليست قضية آية، قضية القلب الذي يستقبل الآية. وإلا كما قلت الآن حولنا عشرات الآيات، مئات الآيات، آلاف الآيات التي تدل على أن هناك ربا عظيما قادرا وهابا معطيا يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، يستحق الثقة به سبحانه وتعالى. هناك عشرات الآيات حولك الآن، أنت ترى في كل لحظة الطفل الصغير، ليل نهار، الشمس القمر، الطير، الزهرة، الوردة، كل هذه آيات تدل على أن هناك ربا عظيما قادرا يستحق العبادة سبحانه وتعالى. لكن القضية مثل ما قلنا، ما الذي يجعل إنسان أنا التفاحة التي تأكلها، شربة الماء التي تشربها، اللحم الذي تستمتع به، كل هذه آيات من الله سبحانه، ما الذي يجعلني أنا عندما أرى التفاحة أعظم الرب وأشكر الرب وأحمد الرب سبحانه وتعالى، والكافر تراه يأكل التفاحة وربما يأكل 10 تفاحات ولا يرف له جفن ولا تخفق له رفة قلب؟ ما الذي يجعل هذا يفعل هذا؟ الذي يجعل هو الإيمان اللي موجود في قلب المؤمن الذي يرى قدرة الله ونعمة الله وإبداع الله سبحانه وتعالى وراء هذا الأمر، والكافر الذي لا يرى لأن شهوته وضلاله هو واقع به. هذه نقطة رئيسية في المدخل إلى هذه الآية.
The ayahs now are going to move into a new subject, into a new idea. And although this idea has been mentioned before in other ayahs, and this idea is the non-believers always are asking for a sign or a miracle from Allah. They knew before that Moses alayhi salam had the miracle of the stick, and Isa alayhi salam used to cure the diseased and bring the dead from back alive, and Salih alayhi salam and the camel. So they were asking the Prophet sallallahu alayhi wasallam to bring them a sign from Allah or a miracle from Allah. And here the Prophet sallallahu alayhi wasallam is answering them through the revelation that the ayah is saying. They were really swearing very hard by Allah, by their gods, that if they get a sign, they will believe. So the ayah is saying, how would you know that if you get a sign, you will believe? We know from another surah that Allah gives the Prophet sallallahu alaihi wasallam this sign of the moon splitting. And they did not believe even with that. When they saw the moon splitting, they said, oh, Muhammad had a magic and our eyes can see right. And they waited for some people to come back from other cities, and they asked them on that day at this time what happened to the moon, and those people came and said the moon was split in half. And they said, no way, this is a continuation of this magic. And they did not believe. So the ayah is telling them, how would you know that if Allah sends an ayah, a sign, you will believe? And the signs of Allah are around us in everything. And as our Sheikh is saying in the tafsir in here, that the signs of Allah in everything, we see it around in everything, in thousands of things. The moon, the sun, the earth, everything are signs of Allah. The little kids, what we eat, what we drink, all those things are signs of Allah. But the problem is not the sign itself. The problem is the soul that's receiving the sign. Is this soul really seeing the sign and accepting it as a sign of God? Or this soul is rejecting what it's seeing and not believing with it? And as our Sheikh is saying, in an example, if a mu'min is eating an apple, the mu'min will think this apple that it's a sign from Allah, and he will enjoy it and he will thank God for what Allah gave him. But the non-believer will never look at it as a sign of Allah. The non-believer will not look at the child growing as a sign of Allah. The non-believer will not look at any of those thousands of signs of Allah around us as they are signs, because they have the disease in their heart. They don't want to believe. They see the signs, but they close their eyes about it.
تقريبا بقية يعني الآية والآيات تؤكد هذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى يقول في بقية الآية: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعني ما الذي يجعلكم تقولون أنه لو أنزل الله سبحانه وتعالى آية من الآيات أنهم لا يؤمنون؟ الحقيقة الأرجح أنهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأن الله يقول في آية: ونقلب أفئدتهم. يعني ربنا سيقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني محمد عليه الصلاة والسلام سلوكه في حد ذاته آية، القرآن الذي معه آية، مثل ما قلنا صبره على هؤلاء الكافرين آية. بنفس الوقت ربنا آتاه عدة معجزات، القمر، وكلم مثل ما قلنا حن الجذع إليه ونبع الماء، من عشرات المعجزات الحسية أيضا جاءت مع الرسول عليه السلام، عشرات المعجزات. يعني في لم يؤتى نبي قبل محمد معجزة إلا أوتي محمد عليه السلام مثلها، إلا أوتي محمد عليه السلام مثلها كتكريم لأنه آخر الرسل. ومع ذلك أعطي المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة وهي القرآن. القرآن، وربنا بيقول يعني ما الذي يدلكم على أنه لو نزلت هذه الآيات ونقلب أفئدة، يعني ممكن ربنا يقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها. كما يعني لو ربنا أنزل آية مثل، يعني القضية أنه قضية إيمان في آية واحدة مش قضية تعداد الآيات. فطالما أنهم لم يؤمنوا بأول آية، لو جئت بآية أخرى، بآية ثالثة، بآية رابعة، سيكون الموقف من كما هو من الآية الأولى سيكون من الآية الثانية. لأن القضية ليست قضية آيات كما قلت، قضية القلب الذي ينظر إلى هذه الآيات، هل فيه هدى، هل فيه إخبات، هل فيه نوع مثل ما قلنا نوع من الصلاح. لأنه أنت الآن إذا بصرك خاربا أحيانا هناك صورة، لكن إذا كان بصرك خاربا، القضية ليست القضية في الصورة، القضية في بصرك، أنت ما ترى شيء. إذا القضية تحتاج إلى صورة وتحتاج إلى بصر. هناك الآن مثلا فلان يتحدث، قد يكون إنسان لا يسمع. القضية ليست في قضية أنه فلان يتحدث، لا، فلان يتحدث لكن أنت لا تسمع. الآن هناك أجهزة بث موجودة ترسل مثلا موجات إذاعية، ترسل موجات تلفزيونية. قد لا تكون المشكلة في البث، قد يكون في مشكلة جهاز التلفزيون اللي عندك أو الراديو اللي عندك هو الذي لا يستقبل. فإذا القضية يعني ذات شقين، قضية إرسال واستقبال. فإذا كان الإرسال سليما أنا أتكلم لكن فلان لا يسمع، ليست مشكلة كلام، مشكلة أنه لا يسمع. أنا مثلا هناك صورة هو لا يراها، ليست مشكلة الصورة، مشكلة أنه لا يرى. كذلك هناك بث، ليست مشكلة البث، مشكلة الاستقبال. إذا القضية ربنا يبين لنا أنه قضية أيضا استقبال. فهذا الاستقبال حتى يكون الإنسان صالح الاستقبال يجب المعاصي الحقيقة تغلق القلب. لذلك هذا القرآن ما يعطي ثماره إلا في قلب فيه نوع من الصلاح. يجب أن يكون هذا القلب مثل ما قلنا ينقى، يطهر، حتى يستطيع أن يستقبل آيات الله سبحانه وتعالى. إذا لابد من تطهير السمع، البصر، القلب. تطهيره هو الذي يجعله يتفاعل مع آيات الله سبحانه وتعالى. إذا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذا مثل ما قلنا الله سبحانه وتعالى يعني يقلب الأفئدة والأبصار وكما لم يؤمنوا به أول مرة ويتركهم في طغيانهم يعمهون. ثم يقول في الآية الأخيرة نشرح الآن بس نشرح لنا.
The ayah is continuing in that theme, that how would you know if they have this revelation or they have this miracles in front of them that they will really believe. As our Sheikh is saying, we have a miracle, an ayah in the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, in his behavior, in his attributes. He has the miracle of the Quran. And as our Sheikh told us about the sign that the moon has been split, and another miracle that the Prophet ﷺ had the water coming out of his fingers, and too many of those miracles that came to the Prophet ﷺ. And as our Sheikh is saying, there was no prophet before the Prophet ﷺ has any sign or has any miracle, except the Prophet sallallahu alaihi wasallam has one like it. And although all those things they did not believe, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has the greatest of those miracles, which is the Quran. And if those non-believers did not believe with this big one, with the first one, how come they going to believe on the other things? If the problem with them, again, is our Sheikh saying, the problem is not the sign, the problem is the receiving of the sign, the heart that is receiving the sign. And the Sheikh is giving us an example again for something like that. You have a picture on the wall, someone sees it and someone does not see it. Does that mean that the picture is not on the wall, or the problem with the eyes of the one who is seeing? He can see, there is a problem with his eyes. But that doesn't mean that the picture is not there. And the Sheikh is giving us another example, that the television, there is a television waves on the air, but your television set is something wrong with it and you cannot get the picture. That means that there is no television waves, or that your set is the one that's something wrong with it. The same thing goes on and on, that their hearts are not clean, their eyes are not clean, their ears are not clean, they are not ready to receive the signs of Allah. And for those hearts and those eyes and those ears to get ready to receive the sign and understand it, it has to be clean, and we have to read the Quran. We have their hearts in confusion. Allah is turning their heart in confusion and their eyes in confusion as they don't believe on this ayat, and then Allah will leave them in their confusion until the day of judgment.
طيب الآية الأخيرة الله سبحانه وتعالى يقول فيها ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. المهم أنه في هذه الآية يبين لنا الله سبحانه وتعالى إنه الله لو نزل يعني يؤكد المعنى السابق بأنه القضية ليست قضية آيات، إنما قضية قلوب تستقبل هذه الآيات، قلوب تكون طاهرة، تكون نظيفة، تكون لديها استقبال سليم صحيح حتى تتفاعل مع هذه الآيات. فالله يقول لو أنه نزل إليهم الملائكة، نزلت الملائكة والموتى خرجوا من القبور وكلموهم وحشر عليهم كل آية يريدونها مواجهة، قبلا مواجهة، ما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا. إذن القضية كما قلت هي قضية قلب يستقبل، وقضية سلامة قلب، صحة قلب، صواب قلب، أجهزة استقبال صحيحة حتى تتفاعل مع هذه الآية. إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. الحقيقة الدرس الذي نستفيده أيضا نحن من هذا الأمر هو أننا حتى نتفاعل، لأن هذا القرآن فيه آيات، كل آية شو معنى آية؟ معجزة. يعني هذا القرآن معجزات، فيه معجزة، هو معجزة محمد عليه الصلاة والسلام وما زال خالد إلى قيام الساعة. طيب لماذا نحن لا نتفاعل مع هذه المعجزات؟ لماذا لا نتفاعل أيضا مع التفاعل الحق؟ ما في شك، الحمد لله، كوننا مؤمنين، كوننا مسلمين نتفاعل، ما في شك. يعني كوننا نؤدي الصلاة، نعظم الرب، نحب الله، نرجو الجنة، نخاف النار، ليس أن هذا الذي جمعنا، ليس بشك أن هذا الذي جمعنا. فبالتالي نحن لدينا قلوب، لكن نريد أن تكون هذه القلوب أكثر تفاعلا مع آية الله، أكثر تجاوبا مع آية الله. يمكن يعني أن تكون أكثر تفاعلا بأن نبدأ نطهر هذه القلوب ومنافذ هذا القلب. منافذ القلب هو السمع، البصر، الفم، اللمس، المشي، هذه منافذ القلب. القلب، فإذا حتى أنت تتفاعل مع آيات الله، سواء كان القرآن أو ما يحيط بك من الكون من آيات، حتى تستطيع أن تفاعل لابد من أن تطهر هذه الحواس باستمرار، تجعلها طاهرة، بمعنى أنك تبعد يدك عن كل لمس حرام، عن كل تناول حرام، رجلك ما تمشي بها إلا إلى الطاعات، إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، سمعك ما تجعله يقع إلا على كل حلال من القول، على كل حلال يعني ذكر طيب، على كل كلم، على كل كلم طيب. بنفس الوقت بصرك ما يقع إلا على كل حلال، كل ما هو مباح. بنفس الوقت جوفك ما تدخل له إلا كل ما هو حلال. بهذه الصورة إذا توفرت لدينا هذه الأمور، وبنفس الوقت بدأت تجاهد شهوتك، تجاهد قلبك، لأنه هذه النفس مثل ما قلنا تجتهد في أن تأخذك إلى المعاصي إلى الشهوات، تريد ألا تجعلك يعني تتجه، تريد أن تمشي النفس في شهواتها إلى نهايتها. في هذه الحالة عليك أن تقاوم هذه الشهوات وأن تجعلها تسير حسب ما يريد الشرع وحسب ما يريد. بهذه الصورة نستطيع أن نقول بأنه فعلا جهزنا أنفسنا وعملنا أجهزة الاستقبال الطيب عندنا، وقلبنا يصبح بالتالي يستقبل آيات الله الاستقبال الطيب ويتفاعل معها التفاعل الطيب. فما في شك هذه ثمرة يجب أن نحرص عليها، لأنه فيها خير الدنيا وفيها خير الآخرة، والحمد لله رب العالمين.
At the end of the ayah for today's terms, inshallah, Allah is repeating the fact again that the fact is not the sign, the fact is how we receive the sign. Allah is saying that if Allah sent unto them angels and the dead people speak to them, and Allah gathered everything on top of them, they will not believe except in the wish of Allah, but most of them are really ignorant. And as our Shaykh is saying again in here, that the problem is not the signs, because the signs are around us in everything, and but it's how we receive the message, this receiving instruments that we have. And our Sheikh is giving us the conclusion in here. What did we learn from that? What can we take home today with us? The lesson of today is how we can receive this message, how we can receive the signs of Allah and react according to that. Allah, we fear Allah and we do the prayers, we ask Allah for everything, but we need more. We need to really realize that we need more to get the message pure, to get our hearts clean, and to receive signs of Allah the best way. So we have to clean our hearts. And to clean our hearts, we have to clean the roads that leads to the heart, which are the eyes, the ears, the tongue, your hands, your feet, your extremes, more or less, that lead to this heart. So you have to keep your hands clean. You don't put it in haram. You always try to seek the halal. When you eat the halal. You forbid yourself from the haram. When you look, you always try to look to the halal. When you hear, you always try to hear halal. You always try to keep yourself in the right track. And when you start getting this thing and you start really getting to the point that you are fighting yourself, because yourself is always asking you to do the bad things. But when you get to the point that you are fighting this soul and you fear Allah, then you are receiving the message the way it should be, and you are reacting to this message the way that we should be.
الآن يعني أنتقل أيضا بشكل سريع إلى الموضوع الآخر الذي هو الموضوع الفقهي. في دروس سابقة تحدثت عن شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، وانتهينا تقريبا من سنن الصلاة. أنتقل إلى موضوع آخر جديد هو السترة. السترة، أولا ما حكم السترة؟ الحقيقة السترة واجبة، يعني بمعنى عندما تصلي يجب عليك أن تضع سترة لك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قام أحدكم إلى صلاته فليصلي إلى سترة واليد منها. إذا قام أحدكم إلى صلاته فليصلي إلى سترة واليد منها، يعني يصلي إلى سترة ويدن منها. إذن الأمر الأول الذي ننتبه له، السترة واجبة يا إخوانها، يعني الأمر مش أمر يعني نوع من، لا، هي في حكم، لأنه في أمر من الرسول عليه الصلاة، فليصلي إلى سترة وليدن منها، يعني إذن يجب أن يضع أمامه سترة يستتر بها. الحكم منها هو أن تكون حاجز بينه وبين الآخرين حتى لا ينشغل قلبه، لأنه الصلاة هي وقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى لتعظمه، لترجوه، لتبين لك أنك تطيعه سبحانه وتعالى. فلذلك هذه السترة تكون يعني حائل بينك وبين الآخرين حتى لا يشغلك هذا الآخر عن مثل ما قلنا وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى وعن جنيك ثمرات الصلاة، لأن هذه الصلاة المقصود منها هو أن تزيد تعظيمك لله، خضوعك لله، حبك لله، خوفك من الله. فبمقدار ما تشعل ما تجعل قلبك فارغا متفرغا لهذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بمقدار ما يساعدك على أن تثمر صلاتك أجرا أكبر، وعلى أن تجعل صلاتك فعلا تثمر عليك في الدنيا أيضا يعني أجرا أكبر، لأنك بمقدار ما تخشع في صلاتك بمقدار ما تأخذ من أجر أكبر، وبمقدار ما أيضا بمقدار ما تخشع في صلاتك بمقدار ما تكون هناك ثمرات دنيوية عليك في الدنيا قبل الآخرة. فإذا هذا هو الأمر، أو إذا حكم السترة هو الوجوب، واجب أن تضع سترة. تتحقق السترة بأن تضع شيء أمامك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى البر يضع حربة أمامه، يضع حربة أمامه ثم يصلي وراء هذه الحربة. أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يأخذ أسطوانة في المسجد. يمكن أن تضع أنت الحائط سترة لك، يمكن أن تضع هذه سترة لك، يعني يمكن أن تضع هذه سترة لك. المهم أن تضع شيء أمامك وتكون قريب من هذا الشيء. الآن سنفصل أكثر، لكن نترجم هذا الآن.
We will move to the next lesson, inshallah, which in the fiqh and the prayers. And as our Shaykh is saying, that we have talked before about other things in the prayer, but in today's dars, inshallah, we're going to talk about the cover that you have to protect yourself from people passing in front of you. You have to have a cover, you have to have something in front of you, so people will not break your prayer. And as our Shaykh is saying, this is a duty that you have to do that. And duties means that if it's not there, maybe your prayer will not be complete, or maybe your prayer will not be accepted.
حتى في أحيانا في أمور تبطل الصلاة وأنت تتحمل مسؤوليتها.
There are, as our Shaykh is saying, there are some things that can break the prayer. And you, if you don't do the right things to protect yourself, then you are taking the responsibility of that. So you might lose the whole prayer if you don't protect yourself really in the right way. And that it will come later, inshallah, in the explanation. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam saying in the hadith, if someone of you get up to do his prayer, so let him pray behind a cover, and let him get close to that cover. As our Shaykh is saying, why we should have this cover? To protect you, to keep you into the prayer. The closer you can get to Allah, the deeper you can get into the prayer without anything breaking it, without anything that takes your mind away, the proper way of the prayer, the more reward you're going to get in this life and in the hereafter, as the Shaykh is saying. When you get into the prayer, you want to purify yourself with your source completely to Allah. By protecting yourself like this, you would try to make a wall between yourself and the others, so that your mind will not get busy with what the others are doing. So when you get into the prayer, you have to take the cover, and you get very close to it. And as our Shaykh is saying, that again, it reflects, the more proper the prayer is, it reflects in this life and in the hereafter. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he used to go out in the desert for anything, and the time of prayer comes, he used to put a spear in front of him. And in the masjid, he used to put like stones. A cylinder, like something like a cylinder in front of him, as a sutra, as a cover. And as our Shaykh is saying, like in here, the wall or something, that, and you have to be very close to that cover.
طيب الآن ما هي المسافة التي تتحقق بها السترة؟ يعني ما الذي حدده الشرع حتى يعني المسافة بين وبين سترتي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تذكر روايات وهذا في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المسافة بينه وبين سترته 3 أذرع، يعني نفرض وضع هذه هنا كان يكون بينه وبينها 3 أذرع، وبينه وبين سجوده على الأرض كان مسافة مرور شات، يعني بمقدار عرض الشات. فإذا يجب أنت أن تقترب من سترتك، يجب أن يكون أقصى مسافة بينك وبين سترتك إذا كان حائط، إذا كان مثل ما قلنا رمح، إذا كان أسطواني، إذا كان ظهر مسلم. الآن أنت تصلي في المسجد، وإذا كان في واحد أمامك، يعني الآن أنا أصلي، يجب أن لا أصلي هناك، يجب أن أقترب من قبلتي، ويكون مسافي بين وبين قبلتي أقصاها 3 أذرع مثل ما قلنا، وبيني وبين يعني سترتي وسجودي على الأرض مسافة ممر الشهاد. هذا هو يعني تتحقق السترة بهذه الصورة.
What is the distance that the minimum distance or the maximum distance that you can keep between yourself and the cover? And the Sheikh is telling us about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that it has been narrated in Bukhari and in other books that the space between the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his cover were 3 arms lengths. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make sujood, the distance between him and the cover would be just enough for a lamb to pass through, which is about maybe half length of an arm. So when he is standing, the space between him and the cover is 3 arms length, and when he is making sujood, the distance is close to about half arm's length. And as our Sheikh is telling us, like, let's say for us in here when we are praying, you have to come as close to the front as you can. You can take the wall, you can take even the back of the one who is praying in front of you as your cover. But the distance has to be not more than the 3 arms length. And when you make sujood, as the Prophet ﷺ used to have, about half an arm's length.
كما قلت السترة واجبة للإمام وللمنفرد أما المأموم فسترته تتحقق بسترة الإمام، يعني بمعنى أن الإمام الذي يقف هنا، أنت إذا صليت منفردا فواجب عليك أن تتخذ سترة، وإذا صليت مأموما فسترة الإمام لك سترة، بمعنى أنه إذا مر أحد أمامك لا تبطل صلاتك ولا حرج عليه. لكن الإمام لأن سترته هي سترة لك كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الذي يوضح هذا الأمر حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، نقل أيضا في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة كان يصلي ووراءه الصحابة، وكان يصلي إلى حائط، فأرادت شات أن تمر من أمامه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أقدم إلى الحائط وألصق صدره بالحائط حتى جعل الشات تمر خلفه عليه الصلاة والسلام. فبهذه الصورة ومرت من أمام الناس. بعدين هناك حديث آخر لابن عباس رضي الله عنه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في منى بالناس، وكان هو راكب على حمار، وكان هذا الحمار يتجول بين الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ سترة له، وكان هو راكب على الحمار وهو غلام، وكان يتجول بين المصلين، وكان ما أحد من الناس أنكر عليه تحركه على الدابة. فإذا هذا يبين لنا أن أنت إذا كنت منفردا فعليك أن تتخذ سترة لك، وإذا كنت إماما تتخذ سترة، أما إذا كنت مأموما فإن سترة الإمام هي سترتك كمأموم. يعني هذه نقطة أخرى في مجال السترة.
Taking the cover is an obligation on the Imam and the one who is praying alone by himself. If you are following the Imam, if you are praying in Jama'ah and there is an Imam, then the cover of the Imam is your cover. And the Sheikh is telling us that even if something passed in front of you, if you are praying in Jama'ah, that will not nullify your prayer. But if you are praying alone, and something of the things that can nullify your prayer pass in front of you, then it is nullified. And he gave us the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he was praying one time and he had a wall in front of him as his cover, and the Sahaba were praying after him, and a lamb wanted to pass in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam got very close to the wall until his chest really touched the wall. So the lamb could not pass in front of him, but the lamb passed in front of the Sahaba. And that did not nullify the prayer, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam completed the prayer. And in another situation, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was praying, and one of the kids was riding a donkey.
In Mina.
The Prophet sallallahu alaihi wasallam was praying in Mina, and the boy passed with the donkey in front of the people that were following the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but that, nobody told him don't do that, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam was taking the cover, and his cover is a cover for the rest. But we have to know that if you are alone or you are imam, then you have to take the cover. If you are a follower, then the cover of the imam is your cover.
النقطة الأخيرة اللي بنتحدث فيها في مجال السترة، النقطة الأخيرة اللي هي ما حكم المرور بين يدي المصلي، ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ الآن واحد عم بيصلي سواء إمام أو منفرد، ما حكم المرور؟ الحقيقة يحرم، انتبهوا يا إخوان، يحرم المرور بين يدي المصلي، حرام، يعني بمعنى أنك ترتكب إثما أنت إذا عمدت إنسان يصلي ثم مررت من أمامه، يحرم عليك، يعني الحكم حرام من هذا 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 الشرع، فيجب أن ننتبه. إذن يحرم المرور بين يدي المصلي، بين المصلي وسترته. لذلك ليدل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لمكث 40. الراوي بيقول ما يعرف 40 يوم 40 سنة. يعني أنت يعني لو تعلم الإثم الذي يمكن أن يطالك نتيجة المرور بين يدي المصلي، فكان يمكن أن تقف 40 سنة أو 40 يوم على الأقل، يعني تقف وتتأخر 40 يوم، لنفرض الرواية الأقل، لأن الراوي بيقول متى هلقى الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوم أو 40 خريف أو 40 سنة، فيعني أنت تقف 40 سنة، تصور، لأن المرور سيعطيك إثما عظيما بين يدي المصلي أنت تتجنبه بأن تقف 40. إحنا ما نقف 40، لا 40 سنة ولا 40 يوم ولا يمكن 40 ثانية. يعني أحيانا الإنسان يمكن أن يرتكب إثما لو تأخر 40 ثانية، يمكن أنه يعني يتجنب هذا الإثم ويجنب أخاه هذا الإثم. فإذا يا إخوان، المرور بين يدي المصلي حرام، حرام، ليس مكروه، ليس فيه شيء يعني مباح، لا، حرام، حرام فينا. إذا يحرم المرور بين المصلي، هذا شيء. الشيء الآخر، في أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم تبين لك أنك إذا اتخذت سترة وأراد أن يمر إنسان بينك وبين سترتك فتدفعه أول مرة، ثم الثانية، ثم تقاتله، يحق لك أن تقاتله لأنه هذا شيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه، إذا يعني حديث بهذا المعنى، إذا قام أحدكم إلى صلاته واتخذ سترة بهذا المعنى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إذا مر أحد بينه وبين سترته فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فأنت يحق لك أن تقاتل. لذلك مر أبو سعيد الخدري، تذكر روايات أنه في المدينة كان مرة وكان يصلي، فجاء شاب من ابن أبي معيط، فجاء وأراد أن يمر، فدفع أول مرة، دفع الثاني مرة حتى يعني كاد يقاتله، فذهب وشكى هذا إلى مروان بن الحكم ذاك، فذكر له الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر أبو سعيد الخدري في الدفاع عن نفسه هذا الحديث عند مروان بن الحكم الذي كان حاكم المدينة آنذاك. فإذا لأنه هذا شيطان الذي يصر على أن يمر بينك وبين سترتك، هو شيطان، فيحق لك أن تدفعه وأن تقاتله كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الدين. فإذا هذه نقطة يجب أن ننتبه لها. وأيضا أنت ممكن أن تقطع صلاتك، تبطل صلاتك، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان في سترة بعيدة، يعني إذا أنت وقفت مثلا والله وقفت في هذا الفضاء وقلت الله أكبر وبين لا سترة عندي إنما الفضاء مفتوح ومر من قدامي كلب أسود أو حمار أو امرأة فتبطل صلاة تقطع الصلاة في أحد صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا اتخذت سترة ومر مهما مر شيء أمامك من خلف هذه السترة ما تبطل ستبقى صلاتك صحيحة. فهذا إذن الحكم الأخير في هذا المجال والحمد لله رب العالمين.
والأطفال
والأطفال كمان لازم نعودهم نعودهم. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم شات ما خلاها تمر أمامه شات قدم حتى فلازم نعلم الولد إنه لا هاي أنت حط سترة أولا قرب على الحيط ابنك علمه قل له لا يا ابني مرة وثنتين وادفعه شايف كيف لكن مرة غصب عنك هذه قصة ثانية إذا ولد لكن لازم نعلمه إحنا إنه في أدب معين إنه لا يا ابني هاي أنا بدي أصل الآن تعال وقف جنبي لا تمر كذا يعني لكن يعني نترك الموضوع هكذا يروح ويجي دون إذا شات الرسول عليه السلام تم دافعها حتى قدم على الحيط ولصق صدره اللي هي شات ما تفقه شيء هذا الولد بفهم يعني علمه بفهم. نعم حتى القطط حتى مثل ما قلنا يعني هو انت لازم يعني لازم تحتاط ل يعني هذه مثل ما قلنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك هذا شيطان الذي يصر على ان يمر. نعم
what is the rule for if someone passes in front of you for the one who is passing and for you if you are imam or you are praying alone again you have to have the cover. It is haram, it is prohibited completely that you pass in front of someone who is praying. I might just add something that the Sheikh did not mention except in the haram. So I'm going in Shabbat. So it's
fine. Go by your limit now. You go by your speed limit now.
Just because I'm going in Shabbat. So it is prohibited completely that you pass in front of someone who is praying. And the Sheikh mentioned the hadith, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if you really know what is upon you if you pass in front of someone who is passing, you will wait for 40. And the narrator did not say if the Prophet sallallahu alayhi wa sallam meant 40 minutes or 40 seconds or 40 years or what. But we see from here that their understanding was even if you have to wait for 40 years without passing in front of someone who is praying, you should do that because you are committing a very big sin if you pass in front of someone who is passing, who is praying, if you pass between him and his cover. Okay, so you don't misunderstand, like if you pass from behind the cover, you are not breaking his prayer. And the Sheikh is saying, for the one who is praying, if someone is trying to pass in front of you, you have to prevent them from passing, like get your hands out or push them or something. And the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has the hadith that meaning that even if you have to fight him because he is a devil. The one who is continually trying to pass in front of you is a devil. If you prevent them once, twice, and they're still doing that, he is a devil and you have to fight them. And Abu Sa'id al-Khudri one time was praying and a man tried to pass in front of him and he pushed him and he pushed him twice and he was almost going to fight him and then he went and to the Khalifa and he says that Abu Sa'id did that to me to the ruler or to the governor and when he asked Abu Sa'id why did you do that he mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So if someone is trying to pass in front of you that you have the right to prevent them from doing that. And the Sheikh is saying that there are three things that can nullify your prayer if they pass in front of you, if you are away from your cover, or if you, let's say, go in the desert and you say nothing is in there and you just pray without putting a cover in front of you. Three things can break your prayer. If a black dog passes in front of you, or a donkey, or a woman, that can break your prayer, nullify your prayer completely. So you have to make sure that you have the cover and you don't let the saints pass in front of you. There was a question from the brother. Two questions, in fact. One was little children. And the Sheikh is saying that we have to teach the children not to pass in front of us. We don't just let it like that. They pass and we don't tell them anything and we say, yeah, it's okay, it's all right. No, we have to tell them so they grow up knowing that this is wrong and they don't do it. And definitely kids know when you tell them don't do that, they do it. Yeah, one time they might go or something like that, but you still have to tell them, because once you tell them, they're going to, and you push them even, not fighting, but just you can push them away a little bit. And the brother asked about the cat, and the Sheikh said, even the cat, you have to let them respect your prayer, and you have to try to take your cover as much as you can. I will add from myself, if you have a cat at home and you are praying in this room, put the cat in the other room. You don't have to let the cat.
Well, you could raise a cat or a dog in your room. Can you raise a cat or a dog in your room?
Well, the cat, the Sheikh is saying, yes, if there is a cat in the room, yes, but the dog is, you try not to do it.
American people, they hold them like...
No, the dog is mean. The dog is unclean and you have to keep the dog away.
The cat can stay in the house.
The uncleanliness of the dog, you have to be aware of that very much.
No. يعني هو يقولون انه الحكمة من وراء ذلك انه لانه الارض تشهد لك في صلاتك. أن ربنا بيقول إلى قال يوم إذن تحدث أخبارها. تحدث أخبارها بمعنى إنه الأرض تشهد لك. فإذا الإنسان غير مكانه فممكن أن هذه الأرض تشهد. يعني هذه الحكمة. أما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما في بأس من الصلاة في مكانك أيضا. يعني ليس من الضرورة أن يغير الإنسان مكانه لصلاته السنة. يعني ممكن أن يصلي، لكن أيضا ممكن إذا غير مكانه كمان ما في ضير. بالعكس، ممكن إنه مثل ما قلنا هذه الأرض تشهد له أيضا يوم القيامة. إنه إيش؟ لا، ما قلنا إذا غير ما في بأس، وإذا بقي ما في بأس. يعني ما لا، احنا قلت انا في دليل، بس قلت انه يعني ما اثر عن الرسول، بس اذا غير مكان الانسان ما في ضير. يعني حب ان يصلي في مكانه ممكن، اذا اراد ان يغير ممكن. يعني ما في مباح الامرين، الامران مباحان.
The Sheikh is saying that it has not been authenticated about the Prophet صلى الله عليه وسلم that he did that. But he said, yes, you can do that, there is nothing wrong about it. And there is some of the scholars saying the wisdom behind that, they got it from the ayah that when you move from one place to another, that the land will witness that on you on the day of judgment. They got that from the ayah when Allah is saying, and the earth will tell its truth, or will tell its news. And this is part of the news of the earth, that's going to say, yes, this person prayed in here and this person prayed in there. So yes, there is some kind of wisdom behind that, moving from one place to another, that the earth will witness that you did that. And as our Sheikh is saying, that it has not been authenticated about the Prophet صلى الله عليه وسلم that he did that, but there is nothing wrong of doing it.
We have no idea. The book is there. The Quran is there.
طيب في أي سؤال آخر؟
Any questions, brothers? Sisters, any questions? Are you with us, sisters?
سؤال. آه نعم تفضل. آه تفضل نعم.
الأسبوع الماضي صار هنا زيجة زوجنا واحد مسلم واحدة غير مسلمة في المسجد. فصار إنه يعني لازم ما نزوجهم أو ما بصير نزوجهم في المسجد أو لازم يروحوا على يعني على عند أمريكان لازم يتزوجوا يستوفوا. شو شرعية الأمر هذا؟
لا الحقيقة الموضوع هذا إنه الزواج من الكتابية المشروع بنص القرآن، شايف كيف، وبأحاديث يعني بسيرة السلف الصالح، لأنه ربنا يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، شايف كيف. فإذن المحصنات من أهل الكتاب مباحات لنا بنص القرآن، هذا واحد. السلف الصالح أيضا الحقيقة الصحابي رضي الله عنهم قاموا بهذا، الذي فقط يقال إنه يعني ابن عمر وعبد الله ابن عمر وعمر بن الخطاب وابن كل الصحابة كانوا يقرون هذا. الصحابي الوحيد الذي كان له موقف بسيط الذي هو علي بن أبي طالب، وكان موقفه البسيط مش ناتج يعني هم هؤلاء يعني كانوا يبيحون الزواج من الكتابية، الكتابية التي بدل دينها، يعني قطعا النصارى اللي كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون إنه المسيح هو الله أو ابن الله، ما في كان واحد يقول والله المسيح عبد الله، كلهم واقعون في النقطة هاي. ومع ذلك القرآن أباح أهل الكتاب اللي كانوا في زمن نزول القرآن، والصحابة أيضا أباحوا التزويج، شايف كيف، من النصارى الذين كانوا في زمن الرسول عليه السلام الذين كانوا يقولون المسيح والله ابن الله. فإذا أهل الكتاب هؤلاء يجوز زواج نساء بنص القرآن وبفعل الصحابي وبفعل الصحابة. اللي كان له موقف بسيط نحو الموضوع اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان موقفه لكن كان موقفه فقط بالنصارى تغلب. نصارى تغلب ليش كان موقفه منهم؟ يعني كان موقفه منهم إنه يعتبرهم ليسوا نصارى حقيقيين. لماذا نصارى؟ لأنه بتعرف في قبيلة بالعرب اسمها قبيلة بني تغلب. هؤلاء لماذا؟ لأنهم الروايات تقول إنهم تحولوا إلى النصرانية من أجل شرب الخمر، لأنه النصرانية تبيح الخمر، فهم راحوا صاروا نصارى وتركوا الإسلام وتركوا الوثنية، شايف كيف، لأنه النصارى نصرانية تبيح الخمر. فلذلك علي بن أبي طالب رفض، يعني من هنا كان له موقف من نصارى بني تغلب فقط، مش لأنه يؤمنون بأنه المسيح ابن الله أو لأنه، لا، لأنه يعتبر سببهم غير، لأنه كان العرب المفروض منك إن إما تسلم وإما شايف كيف تقاتل أو إنه تصير أهل كتاب مقبول بالنسبة إليك. فلكن هم عندما تحولوا إلى نصارى تحولوا بسبب الخمر، ليس هناك سبب آخر، لأنه كانوا شربين الخمر ضربين كأس فبدون يستمروا على شرب الكأس، فلاقوا الإسلام ما بتوفي معهم فشاكين فحولوا. فلذلك كان موقف علي بن أبي طالب ليس لأن النصارى يقولون أنه المسيح ابن الله أو لا، لأنه كان يعتبر إسلام نصرانيتهم نصرانية من أجل شهوة، شايف، فلذلك كان ما يدخلهم ضمن النصارى، فيعتبر الزواج من بناتهم غير مقبول، يعتبرهم شايف كيف وثنيين او كذا بهالمعنى هذا. نعم هذا 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 هو الحقيقه. اما النصارى الاخرين فكل ما في خلاف على انه يجوز الزواج من، وهذا فعل يعني امر القران، اباحه القران بالاحرى، وفعل الصحابي، وحتى احمد بن حنبل، يعني لو الفقهاء يقولون انه معظم يعني لو اخذت احمد بن حنبل اللي هو اكثر المتشددين في الموضوع هذا تجد انه الروايات عنه تقول باباحه الزواج من الكتابيات، وأيضا المالك والشافعي وأبو حنيفة كل الأئمة يبيحون الزواج من الكتابيات، اللي هن مثل ما يقولون بأنه المسيح ابن الله وأنه المسيح هو الله، نفس النصارى اللي عندنا اللي كانوا في زمن قديم.
بشكل مذكر
there was a question and please sisters you can listen with us because we might
بس خلي الاخوة يشتركوا معلش اخ كامل كامل خليهم يسمعوا الترجمة ترجمت لهم انت طيب ماشي راح
the question was is a Muslim man can marry from a Christian woman
او يهودية حتى
or even a Jew not just a Christian can a Muslim man marry a Christian woman or a Jew woman and the answer of the Sheikh is yes because this is what Allah said in the Quran Allah has made it lawful in the Quran for a Muslim man to marry from a Christian or a Jew and in the clarification of that the Sheikh is telling us about at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and at the time of the Sahaba the Muslim men were married from Christian and Jews and the Sheikh is giving us an example of the Christian and Jews they are almost like the Christian and Jews that we see today because this Christian and Jews at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were still saying like let's say for the Christian they were still saying that Jesus is the son of God or Jesus is God so they are doing exactly like what the Christians are doing today but it was lawful for the a Muslim man to marry from them and the only Sahabi that had something a little bit different and it was not against the whole Christians it was Ali ibn Abi Talib there was a tribe from the Arabs that converted to Christianity their name was Bani Taghlib this tribe just converted to Christianity because at the time Christianity was allowing drinking and they used to drink and one of two things whether they could fight the Muslims or try to prevent the fighting by converting into something so they didn't want to convert into Islam because Islam prohibits drinking so they converted into Christianity because Christianity is giving them the right to drink so Ali ibn Abi Talib was prohibiting the Muslims from marrying women from Bani Taghlib because they did not convert because their belief or anything they converted because their desire for the liquor that they this is why they converted into Christianity but other than that all the Sahaba at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam allowed the Muslims to marry from Christians or Jews and the whole the four scholars the four madhabs are allowing the Muslims to marry from Christian women and Christian and Jew women
الحقيقة بس أكمل نقطة أخرى فطالما أنه الأمر مباح دينا وشرعا يعني طالما أن الأمر مباح دينا وشرعا ومثل ما قلنا ما في خلاف عليه يعني عند الأئمة وفي القرآن وفي السنة فطالما أنه ما في خلاف عليه فإذا نحن عندما نقوم بأي شيء في هذا المسجد وموافق للشرع فيبقى مباح لأن الحقيقة الزواج يعني شيء شرعي ويجب ألا تكون علاقة بين ذكر وأنثى إلا من خلال الزواج والزواج يعني هو مثل ما قلنا يعني مثل ما هو شيء أمر به الله أو فرضه الله سبحانه وتعالى هم السلام يعني شيء أمر به الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون هناك من أجل الزواج يعني بأنثى بين ذكر وأنثى أن يكون من خلال عقد زواج ضمن الشروط المعروفة التي هي مثل ما قلنا يعني شاهدين وموافقة ولي الأمر فهذا الأمر إذا تم بهذه الصورة فما في شك هو بيكون هو المطلوب وهو الذي يعني أمره به الشرع وهو الذي أوجبه الشرع فإذا قام إذا قام ضمن هذه الصورة فيبقى أمر مباح ومقبول وطبيعي نعم طيب بس نشوف نترجم هذا بعدين إذا في عندك أي سؤال نعم إذا في عندك وطعام الذين وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب من الذين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم نعم فنعم فهذا كله يعني مباحات لنا نعم تفصل لا في آل عمران في آل لا
كان To clarify again, brothers, as our Sheikh is saying, that it has been cleared in the Quran, in the ayah, that Allah said that it is lawful for the ayah is saying that our food is lawful for the people who has a book, and their food is lawful for us, and so are the Muslim women and the women from the people who has a book. So the ayah is very clear in that. And as our Sheikh
and
is
إذا آتيتمهن أجورهن غير مسافحين غير محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. هاي تتمت الآية يعني يعني إذا آتيتمهن يعني واضح إنه المحصنات من أهل الكتاب مباحات إذا آتيتمهن مهورهن شايف كيف محصنين غير مسافحين وغير متخذي أخدان.
The ayah is continuing to say that if you pay their dowry, if you pay them the dowry that you agree upon without taking them as
أي خمسة في المائدة عفوا في المائدة في المائدة أي خمسة في المائدة نعم
without if you are marrying them on the right way, you are not doing something wrong, you are not taking them as girlfriends, and you are not taking them as
خليلات أو عشيقات
as lovers. I mean, you have to marry them on the right way. This is what the ayah. And this is what the Sheikh is saying. And this is what the Sheikh is saying, that yes, you can marry, and you can witness, you can marry, and you can witness, and you can perform the marriage for a Muslim and a Christian or a Jew, if it is done on the right way, if they are giving the dowry, if you have the witnesses, and if you have the agreement, and if you have the agreement, and if you have the agreement of her father or her guardian. No. So it has to be done in the right way, but anything else is prohibited. So it has to be done in the Islamic way.
الذكر في القرآن الكتابيات المحصنات مش المتبرجات. مش اللي بنشوفهم في أيامنا اللي احنا عايشين فيها نفس العملية بتنطبق عليهم
أخي الآن أنت مسلمة قد تجدها متبرجة أيضا ليس كل إنسان يعني لا مسلمة قد تجدها مثلا سافرة الشعر هل يحرم الزواج منها؟
طبعا كلمة محصنات هنا ما بتحددش حاجة معينة
لا المحصنات يعني بمعنى أنه ما تكون مع زوج آخر عرفت كيف؟ يعني بمعنى ما تكون خليلة ما تكون عشيقة ما تكون كذا لا ما لا المحصنات ما لها علاقة ب لا 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 يعني هي 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 نعم ما لهاش دعوة في قضية لباسها شايف كيف؟ بعدين هذا مش شرط هذا شرط ما قال به أحد يعني المهم هي مرتكبة ما هو أعظم من ذلك هي تقول إنه المسيح هو الله ومع ذلك الإسلام أباح أن تتزوجها فكيف بهذه هذا أمر أبسط ما هي؟ أو نص القرآن هذا نص القرآن والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من